أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في الدرس الماضي في الأمر السادس، وهو سؤال طرح: هل يجوز تفسير القرآن؟ وهذا السؤال قلنا مترتب أو متفرع على شبهة، وهذه الشبهة عند الخاصة وليس عند العامة الطرف المقابل. والشبهة تقول أنه لا يجوز تفسير القرآن الكريم. لماذا لا يجوز تفسير القرآن الكريم ومن آيات الأحكام؟ تعرفون معنا، لأن القرآن قد خصص بمن خطب به، هاي الكبرى، والصغرى ماتوا ومن خطب به منه آل البيت سلام الله عليهم، وبالتالي لا يجوز التفسير ولا يجوز إعمال الرأي في ذلك، وبالتالي توقف كل عملية التفسير، ومنها هذه المؤلفات والمصنفات التي صنفت في آيات الأحكام. وقلنا كذلك أن الدال على هذه الشبهة أو من يتمسك بهذه الشبهة يعتمد على مجموعة من الروايات. ذكرنا من هذه الروايات رواية زيد الشحام اللي دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. فقال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خطب به. هاي عبارة الاستدلال: إنما يعرف القرآن من خطب به، ومن خطب به منه محمد وآل محمد صلوات الله عليه أجمعين. وفي حديث الريان بن الصلت كذلك في الرواية الأخرى قال الله عز وجل عن الإمام الرضا عن آبائه عليه السلام قال الله عز وجل: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. وبناء على هذه الروايات لما نجمعها نفهم أنه لا يجوز التفسير بالرأي إلا من خطب به القرآن ومحمد وآل محمد. ثم قلنا أن هذه الشبهة ترد بعدة وجوه. طبعا الرواية الأولى تولد شبهة، الرواية الثانية، فأجوب على الرواية الأولى والثانية. الرواية الأولى يرد على شبهة الرواية الأولى، الشبهة المتولدة من الرواية الأولى، بستة وجوه. ذكرنا الوجه الأول. أول شيء قلنا إحنا هذا معنى الرواية الأولى، أنه لا يعرف القرآن إلا من خطب به. شنو معناها؟ معناها مو هنا النهي عن التفسير مطلقا، لا، وإنما النهي عن التفسير والاستظهار والتمسك بالظواهر بمعزل عن أهل البيت. إنما مراد الآية: إذا رجعتم إلى أهل البيت وهم الذين يعرفون القرآن وهم المخاطبون بالقرآن، فيعرفون الخاص والعام المطلق والمقيد الناسخ والمنسوخ المحكم والمتشابه. بعد ذلك إذا رجعت إلى أهل البيت تقدر تستظهر لو ما تقدر تستظهر؟ نعم. يا بالدلائل على ما تقول، ما هي المؤيدات لما تقول، ما هي البراهين التي تقول يعني تعتمد عليها؟ قال: أول شيء هناك عدة أمور. الأمر الأول ذكرناه، قلنا أن القرآن أمر بالتدبر رقم واحد، والتدبر فرع الفهم رقم اثنين، والفهم فرع الاستظهار، وبالتالي لا بد من استظهار حتى يتم الفهم، وبالتالي يكون التدبر. فلو كان الاستظهار ليس بشرعي أو منهي عنه راح يكون أكو تدبر، لو لا ما يمكن يكون أكو تدبر. وإحنا شفنا بالقرآن مجموعة من الآيات: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبالتالي آيات التدبر المقدمات مالتها، المقدمة الأولى هي الاستظهار، ومن الاستظهار يكون الفهم، ومن الفهم يكون التدبر، وإلا لو يعني خلينا مثل ما يقولون خط واشطبنا على الاستظهار وقلنا أنه لا يجوز الاستظهار والتفسير، إذن ماكو تدبر بعد، فراح تكون الآيات لغوية لمو لغوية، لغو وعبث هذه الآيات، وحاشا أن تكون الآيات. وبالتالي أنه ما يقرر الاستظهار والتفسير هو أن الغاية لابد من التدبر، هذا مسألة رقم واحد. بعد الأمر الثاني، قلنا أنه في القرآن توجد آيات التحدي، آيات التحدي، فأتوا بسورة من مثله أو فأتوا بعشر سور من مثله إلى آخره. زين، آيات التحدي لما الله جل وعلا دا يتحدى الناس، غير المفروض الناس أولا يقرؤون القرآن أو يسمعون القرآن، ثانيا يفهمون القرآن، وبعد فهمهم للقرآن تأتي مرحلة التحدي، مفتهمت القرآن يفتهمنا جيبوا مثله. وبالتالي التحدي كذلك فرع فهم القرآن، وفهم القرآن فرع استظهاره، فلا بد من الاستظهار حتى يتحقق موضوع التحدي بآيات أخرى. ولو شطبنا على الاستظهار والتفسير لكانت آيات التحدي لغو لو مو لغو، والتالي باطل. فالمقدم شنو؟ مثله، إنه يعني التالي أنه آيات اللغو ليست بي، آيات التحدي عفوا ليست بلغو، وبالتالي لا بد أن يقرر القرآن هذه أنه الاستظهار الذي يسير عليه العقلاء ممضى لممضى، ممضى الاستظهار سواء كان بالسنة سواء كان في كلام العقلاء سواء كان وين في الآيات القرآنية. الأمر الثالث الذي ذكرناه كذلك سابقا، قلنا يوجد حديث متواتر بين الفريقين، وهو إني تارك فيكم الثقلين بعبارات مختلفة، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وعترة أهل بيتي، أو تارك فيكم أحدهما أكبر من الآخر إلى آخره. وبالتالي روايات التمسك بالثقلين تقرر حقيقة مهمة جدا، أنه لابد من التمسك بالثقل الأكبر والثقل الأصغر. الثقل الأكبر هو القرآن، والثقل الأصغر هم أهل البيت. وكيف يكون التمسك؟ يكون التمسك بالقرآن يعني منكم شهيج القرآن؟ لا، التمسك يعني التمسك بآياته، والتمسك بآياته يعني العمل بآياته، والعمل والتمسك بآياته فرع شنو؟ فهم الآيات، فرع شنو؟ فهم الآيات، وفرع استظهار الآيات، وفرع تفسير الآيات. وبالتالي موضوع التمسك والأمر بالتمسك ممتنع إذا امتنع شنو؟ الفهم والاستظهار. فلا بد أن يكون الاستظهار والتفسير ممضى حتى يتحقق بعد ذلك شنو موضوع شنو للتمسك وإمكانية التمسك. هاي واضح إن شاء الله، هذا كله مر في الدرس الماضي. أما الأمور الأخرى التي يذكرها المصنف حفظه الله في تدعيم هذا القول، وأن هذه الرواية متنهة، يعني هذه الآية هذه الروايات تنهى عن مطلق عليكم السلام مولانا، أن هذه الآيات تنهى عن عليكم السلام تنهى عن مطلق التفسير، لا، وإنما تنهى عن نوع خاص من التفسير. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، عليكم السلام، صبحكم الله بالخير. إذن من ما ذكرناه فيما مضى نفهم أن هاتين الروايتين التي ذكرتها بالإضافة طبعا إلى روايات أخرى تنهى عن لون خاص من التفسير، وإن مو مطلق التفسير. بعد النقطة الرابعة، نفس أهل البيت سلام الله عليهم كان لهم ديدا مع أصحابهم، فلما يجي واحد من أصحابهم ويسألهم كان وين يردوا؟ إلى القرآن الكريم. نشوف أكو عدة روايات، مجموعة من أصحاب أهل البيت يسألهم عن مجموعة من الأحكام الشرعية، الإمام سلام الله عليه مو يقول له هذا الحكم الشرعي من القرآن عليكم السلام مولانا، صبحكم الله بالخير، ما يقول له أنه هذا الحكم القرآني كذا وكذا وقد اختص القرآن بنا وما لك دعوة، لا، وإنما الإمام يقول له هذا الحكم الشرعي وهذا مدركه، بين لها مرحلتين، هذا الحكم الشرعي وهذا شنو هو مدركه، بل يبين له شلون يوصل لمن للمدرك، يعني علم المفاتيح شنو هو الاستدلالية. وبالتالي إذا جاءت رواية وبينت أنه أحدهم سأل الإمام قال ما الحكم الشرعي، من أين أعلم هذا الحكم الشرعي، الإمام يقول له هذا حكم كن أنزله الله. لأن إذا قلنا أن هذه الشبهة أن القرآن مختص بمن خوطب به، بعد الإمام يتجشم المؤنى في بيان أنه هذه الآية هذا المدرك مالته وهذا المدرك وجه الاستدلال مالته هي كذا، هاي كلها بعد الإمام. مثلا رواية في صحيح زرارة، أحد الصحيح زرارة، قلت من قلت زرارة، قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ خب المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين مو صحيح؟ هسه زرارة فقيه، فقيه لو مو فقيه فقيه، يقول سيدي أنا أريد أفهم أنتم مين عرفتوا أن المسح بعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك الإمام. الإمام لما ضحك طبعا فعل الإمام، إيماءات الإمام، إشارات الإمام، فضحك الإمام، يعني الإمام ده يقول لي مثلا شلون يعني هاي تفوت عليك؟ فعرفنا الإمام طبعا بها بعد، فضحك الإمام فقال: فعرفنا حين قال برؤوسكم، وامسحوا شنو؟ برؤوسكم وأرجلكم، إن المسح ببعض الرأس قال الإمام لمكان الباء. وبالتالي الإمام بيّل الحكم لما بيّل، قال له هذا الحكم مال التبعيض في مسح الرأس والقدم من الآية رقم واحد برؤوسكم، وهاي الباء تدرون الباء أنواع، من الباء للالتصاق، من الباء للسببية، ومن الباء شنو للتبعيض، لما قال برؤوسكم يعني شنو؟ ببعض رؤوسكم. وبالتالي الإمام سلام الله عليه نشوف هنا يبين للمدرك رقم واحد، ويبين له شنو الطريق للوصول لهذا المدرك، وبالتالي ده يقرر له عملية تفسير واستدلال. نعم، وهذا لازمه الظواهر حجة لا مو حجة، يعني سال لما تقول برؤوسكم شنو هذا الباء ناص؟ لا، ظاهر برؤوسكم شنو؟ أنه الباء لمن؟ للتبعيض. وبالتالي لو كان الظواهر، لو كانت الظواهر وبالتالي التفسير ممتنع منه وأكو روايات تنهى عنه، كيف الإمام يخالف ذلك في رواية أخرى ويقول لا أنا أعلمك الاستظهار وأعلمك التفسير؟ إذا لابد أن أول تلك الروايات التي وردت وقالت أنه لا يجوز التفسير بالرأي، لا يعلم القرآن إلا من خطب به، ونوجه أن هذا القرآن إلا من خطب به، شنو الإمام دي يوجه المكلفين إلى نوع خاص شنو من التفسير والاستظهار. رواية أخرى في حديث عبد الأعلى مولى آل سام: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فد مادة معينة خلوها على الإصبع لما ينجرح، فكيف أصنع بالوضوء؟ أني عثرت، ورا ما عثرت صار فد شق دم كذا جرح، يبت فد مادة معينة مرارة خليتها وين؟ على رجلي. قال شلون أتوضأ؟ قال الإمام سلام الله عليه: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا جواب الإمام لما قال لي من أعرف، الإمام قال له هذا مو شغلك، الإمام قال له هذا لا ما قال له، الإمام قال له هذا نزل بالقرآن وإحنا من فوضبنا به، أنتم ما لكم دعوة، لا، وإنما الإمام قال يعرف هذا وأشباهه، شريد يعلمه، يقول له أنت إذا هذا، طبعا هذا بيعتاب من الإمام لما يقول له يعرف هذا وأشباهه، ترى أنت المفروض يا عبد الأعلى مولى ألسام أنت تفهم قريب منه من أصحابنا، المفروض هاي ما تروح عليك المسألة. قال يعرف هذا وأشباهه بالقرآن، الله سبحانه وتعالى قرر من، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدة لا حرج نفي الحرج، فالإمام هنا يعتب عليه يقول التمال هاي ما جعل عليكم في الدين من حرج، هاي كبرى، صحيح لو مو صحيح؟ وفي التوضؤ على الإصبع الذي عليه الجرح مو وفيه الجرح حرج لو مو حرج؟ حرج. إذا لابد شنو أن نرفع هذا الحرج، وبالتالي أنت تمسح فوق نفس المرارة. وبالتالي نفس عتب هذا الإمام في هذه الرواية، وبعدين تعليمه شلون يطب الهل خلينا نقول مسار بالمسألة ويصل إلى الاستدلال. والرواية الأولى تبين أن النهي الوارد في بعض الروايات وبالتالي الشبهة التي تمسكت بها البعض أنه لا يجوز تفسير القرآن، هذه الشبهة ليست بناهضية، اسمها الشبهة بعد، واضح إن شاء الله تعالى. بعد تدرون أنتوا أخذتوا أصول في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة، في غيرها من دورات الأصول، إحنا عندنا روايات اسمها روايات العرض. روايات شنو؟ العرض. إذا عندي روايتين وذني بيناتهم شنو؟ أكو فد تصادم وتعارض شنو؟ مستقر، مو تعارض غير مستقر على مود أقدر أجمع بيناتهم، لا، تعارض مستقر. الإمام شو يقول سلام الله عليه وفي روايات النبي صلى الله عليه وآله أخذناه أنه وين عرضوها؟ وين؟ على القرآن الكريم. فما وافق القرآن فخذوه، وما خالف القرآن فذروه أو اتركوه، في روايات اضربوا به عرض الجدار. وبالتالي ده يخلي المرجع والميلاد والمناط في موازنة أن الرواية مقولة وصادرة من الإمام للمراد المعين أو لا، شنو القرآن مو صحيح. فأنا يقول هاي أكو روايتين رجعوهن وين للقرآن، اللي توافق القرآن أخذوا بها، اللي تخالف القرآن تركوها. زين هذا مو لازم ذلك أنك تفهم القرآن رقم واحد، تستظهر القرآن، تفسر القرآن، تفهم القرآن، بعد ذلك في مرحلة أخرى وتأخرة أنه لما تجي الرواية تقول هاي موافقة رواية أليف موافقة للآية القرآنية أخذها، رواية باء مخالفة للآية القرآنية شنو أتركها. إذن روايات العرض على القرآن الكريم لازمها فهم القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم واستظهار القرآن الكريم، ولولا ذلك بعد أكو مجال لرواية العرض؟ ماكو مجال لرواية العرض. ولذلك هذه تقرر حقيقة أخرى أنه لا بد من استظهار القرآن، لا بد من تفسير القرآن، لا بد من فهم القرآن. بعد ذلك صار موضوع، بعد ذلك يجي الإمام يقول أها هاي الروايات اللي أنتوا اشتبهت عليكم أنه الرواية الموافقة أخذ بها، الرواية المخالفة شنو اترك. واضح إن شاء الله تعالى. هاي مسألة خامسة. وكذلك ذكرنا في الشروط قلنا إذا يعني كان هناك فد شرط معين وما درينا هذا الشرط يعني يؤخذ به أو لا يؤخذ، مثلا فالشرط في باب البيع شرط يقول لك مثلا افعل كذا، الشرط الثاني شو يقول لك شنو، يعني رواية أخرى لا تفعل كذا. إذن أنت تظل أن الروايتين بينات تعارض مستقر واثنينات طبعا مثلا نفترضهم معتبرات وصحاح، زين يا ناخذ أليف لو باء. يقول أنت لما تصير عندك تعارض بين الروايتين جيب الروايتين وعرضهم وين القرآن، شوف الرواية اللي توافق مذاق ومساق القرآن أخذ بيها، والروايات اللي شنو تخالف القرآن شنو تأخذ. لذلك هاي المؤمنون عند شروطهم مطلقة لو لا بما وافق القرآن صحيح. فكل شرط ليس يعني فكل شرط قد أسسه المؤمن في ضد القرآن يؤخذ به أو لا يؤخذ، لا يؤخذ به. إذن المحصلة من هاي النقطة روايات العرض على القرآن تقرر وتبين أنه لا بد من الاستظهار والتفسير، وبالتالي الروايات التي نهت عن التفسير ونهت عن الاستظهار لا بد من تأويلها. الأمر السادس طبعا يذكر المصنف الأمر السادس لرد الشبهة، هذا الأمر السادس إذا تأملت به لعله بل هكذا هو يرجع إلى الأمر الأول. يقول أن هناك مجموعة من الروايات مقدمات اثنين ونتيجة كل شيء، مجموعة من الروايات الكثيرة أمرتنا قراءة القرآن صحيح؟ أمرت يعني من لم يقرأ القرآن في يومه وليلته كان من الغافلين، العهد بيننا وبينكم القرآن 50 آية من القرآن، العهد إلى آخر من هاي الروايات اللي تحث على قراءة القرآن، زين هاي الروايات القرآنية وتكرار التلاوة واستحباب القراءة 100 آية 50 آية، هذه تقرر حقيقة أنه الله يريد منك بس لقلقة اللسان لو فهم هاي الآيات القرآنية والتدبر فيها. وبالتالي هاي الآيات إما أن تريدنا لقلقة لسان أو شنو تريد تدبر. نجد أنه في مرتبة أخرى مقدمة ثانية أنه كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يعني هاي بس اللقلقة اللي هي لا يتجاوز شنو التراقي صحيح. وفي قبال ذلك آيات تأمر بمن بال تدبر، آيات تأمر بمن بالتفكر بالولوج بسبر غور القرآن. وإذا جمعنا هاي الروايات نجي المقدمة الأولى مجموعة من الروايات تحث على قراءة القرآن، المقدمة الثانية القرآن مع اللقلقة مذموم والقرآن مع التدبر شنو ممدوح، ويعني هناك مجموعة من الروايات التي تقرر الحقيقة الأولى والحقيقة الثانية. نتيجتها ماذا؟ أنه لابد من قراءة القرآن أو ينبغي قراءة القرآن تكرار القرآن مع التدبر ومع الفهم، ولا يكون شنو بلقلقة لساني. هذا لازمه شنو يعني لازمه الاستظهار لو لا، نعم لازمه التفسير لو لا. أنا شلون أتدبر بالآية مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، إذا أنا أقول ممنوع تفسير ممنوع استظهار زين شلون أفتهم أحد، هذه أحد نفس الواحد لو لا، ها هذه الأحد تشير إلى الذات لو تشير إلى الصفات أو الأسماء، وشنو الفرق بين الواحد وبين الأحد، شنو هذا؟ مو كله تفسير لو مو تفسير. وآيات وروايات أخرى أنتم لما ترجعون للكتاب يقول أنزل الله تعالى آية قل هو الله أحد لأهل آخر الزمان، لأنهم شنو متعمقون في تفسيرهم أو في تأملاتهم أو في تدبرهم مضمون الرواية. وبالتالي مجموعة من الروايات تقرر حقيقة مهمة، أنه باب التفسير مفتوح وباب الاستظهار مفتوح، مو بس مفتوح لا ممدوح ويحث عليه، لو ما يحث عليه يحث عليه. وبالتالي النقطة السادسة التي يذكرها المصنف الشيخ الأستاذ دام ظله أنه يقول أنه لازم ما نذكره من الحث، ملخصة النقطة السادسة، القرآن يحث على تكرار القراءة رقم واحد، والقراءة المحث عليها لابد أن تكون بتدبر وتمعن، وهذا لازمه حجية الظواهر ومسوغية يعني مساغية التفسير وشرعية التفسير. واضح إن شاء الله تعالى. ولو قلنا أن التفسير منهي عن هاي الروايات شو راح نوجهها؟ هاي الآيات شو راح نوجهها؟ ما نقدر لا نوجه الآيات ولا الروايات. هذا بالنسبة للحديث الأول اللي كان ذكرناه في الدرس الماضي، اللي هو حديث قتادة قال إنما يعرف القرآن من خطب به. البعض قال هاي الشبهة أنه من خطب به يعني مو نهي عن مطلق التفسير، وإنما نهي عن حصة خاصة من التفسير، وهو التفسير بمعزل عن من؟ عن أهل الغيب. واضح إن شاء الله. الرواية الثانية ما آمن بمن فسر القرآن برأيه، هم يردها المصنف يقول هذا القرآن لما تجي عليه يعني روايات معينة وتقول ما آمن بمن فسر القرآن برأيه، أكو جوابين. الجواب الأول يقول أصلا أنه إحنا إذا استظهرنا من القرآن هذه المسألة خارج تخصصا عن النهي الوارد والحرمة الواردة، مو يقول ما آمن بمن فسر القرآن برأيه، يعني خروج موضوعي. لماذا هيك مبينه؟ نقول أنه الاستظهار ليس بتفسير، الاستظهار شنو؟ ليس بتفسير، وبالتالي ما آمن بي من فسر القرآن شنو؟ برأيه. نجي نقول هذا الاستظهار تفسير أو ليس بتفسير؟ ليس بتفسير. لو كان تفسيرا لدخل شنو؟ موضوعا ثم نبحث. أصلا الاستظهار ليس بتفسير حتى يكون شنو؟ منهي عنه. هاي المسألة الأولى، يعني نقول أن الاستظهار عملية خارجة تخصصا عن التفسير. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول ما معنى التفسير؟ تفسير فسر يفسر تفسيرا، ما معنى التفسير؟ قالوا التفسير وفسر التفسير هو كشف القناع. التفسير شنو؟ كشف القناع. وكشف القناع هو عن الأمر الواضح أم الأمر الغامض؟ فالتفسير هو كشف القناع، وكشف القناع عن الأمر الغامض. إذن لابد من أمر غامض حتى تكشف القناع عن، حتى يسمى شنو؟ تفسير. والاستظهار والظهور غموض، لا مو غموض، ليس بغموض، هو من اسم شنو؟ ظهور. لما أقول لك صلي هذا غامض في الاستظهار وجوب الصلاة؟ لا ما غامض. إذن من معنى التفسير أفهم أنه الاستظهار خارج تخصصا، خارج موضوعا عن مسألة النهي، لأن الاستظهار من الظهور رقم واحد، والظهور ليس فيه خفاء، ليس فيه غموض، وبالتالي النهي لو ثبت كما تقولون لن يشمل شنو؟ الاستظهارات التي نعتمد عليها لاستنباط آيات الأحكام. واضح هذا؟ هاي مسألة أولى. إذن هذا ملخص الموضوع الأول، أنه الاستظهار ليس بتفسير، والروايات المذكورة تنهى عن نفس التفسير، وبالتالي هذا ما مشمولة بالنهي. يعني النهي لما يكون نهي يعني شمولي لا يشمل هذا الفرد، لأنه أصلا هو ليس بتفسير. واضح إن شاء الله هاي المسألة. تنزلا، خلنا نقول تنزلا، قلنا أن الاستظهار تفسير. الاستظهار شنو؟ هذا الوجه الثاني اللي يجاوب على الرواية. يقول لنفرض ونتنزل ونسلم أن الاستظهار تفسير، ولكن الرواية تقول ما آمن بي من فسر القرآن شنو؟ برأيه. نجي هنا نقول لما أجي نهي بالرواية ما آمن بي من فسر القرآن برأيه، نبين هاي الرواية نقول أصلا هذه الرواية هم تشمل منه حتى الاستظهار لو بنيتم على أنه شنو؟ تفسير. لأن التفسير إما أن يكون التفسير مبني على سيرة العقلاء والقرائن النوعية، أو يكون التفسير مبني على الاستظهارات الشخصية والاستحسارات. تفسير إما أن يكون على القرائن النوعية والبناء النوعي وسيرة العقلاء، وإما أن يكون التفسير بناء على الاستظهارات الشخصية والاستحسارات. القرائن النوعية ليست هي من التفسير بالرأي، استظهارات العقلاء وسيرة العقلاء في الظهور والعمل به ليست من شنو؟ من العمل بالرأي، وإنما المنهي عنه بمقتضى الرواية نوع خاص من من التفسير، وهو التفسير إيش قال؟ بالرأي. ونقصد من التفسير بالرأي يعني التفسير بقرائن شخصية، التفسير باستحسانات معينة، هذا المنهي. التفسير بالقياس، وبالتالي لما تجي الرواية بالجواب الثاني وقلت سلمنا أنه الاستظهار نوع من التفسير، ولكن هل هو الاستظهار اللي هو نوع من التفسير هو التفسير المنهى عنه لو لا؟ التفسير المنهى عنه يا تفسير التفسير الشخصي، التفسير شنو؟ بالرأي. واضح إن شاء الله؟ ولا الظهور حجة مصحيح عند العقلاء وهو منضى، فلما نجي أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، نقول هذا النوع ما لا يستظهر، النوع ما لا يستظهر. بعد إجى شخص والله قال أنا عندي اطمئنان شخصي، نقول له اطمئنانك الشخصي، ظهورك الشخصي، ظنك الشخصي حجة أو مو حجة؟ مو حجة. ولذلك أخذنا في باب الأصول في باب الحجج أنه الظن على نوعين، ظن نوعي وظن شنو؟ شخصي. والظن النوعي في باب الاستظهار ممضى من الشارع، لا ممضى من المعصوم والشارع. إذن حتى في الجواب الثاني على الرواية سلمنا أن الاستظهار نوع من التفسير، ولكن ليس هو النوع المنهي عنه شنو بمقتضى الرواية الثانية، وإنما المنهي عنه هي تلك الاستظهارات التي تعتمد على الأمور الشخصية والاستحسانات والقياس، وهذا إحنا هم يعني كذلك نقول بها. إذن هذه الشبهة التي تنطلق عند البعض من مجموعة من الروايات هي شبهة في مقابل لعله حقيقة مسلمة، أنه لا بد من التبحر في القرآن، ولا بد من التدبر في القرآن، ولا بد من تفسير القرآن، سجلنا إما تفسير عام كما في التفسيرات العامة أو تفسيرات خاصة كما في آيات الأحكام. وتستطيعون أن تضيفون مجموعة من المؤيدات والقرائن والأدلة التي تدل على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ما آتاكم الرسول مطلقة لا مطلقة؟ مطلقة. حتى سواء آتاكم الرسول، البعض يقول يعني السنة، سنة محمد صلى الله عليه وآله، واحد يقول لا ما آتاكم الرسول حتى من القرآن، يعني القرآن من اللي ثبت لنا النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذا الأخذ من النبي صلى الله عليه وآله أخذ مثل ما نقول يعني واحد عمياوي لو أخذ بتدبر وتفكر. وهكذا وما أرسلنا من رسول قلنا إلا في القرآن البارحة الآية، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. القرآن هو أصل شنو؟ معجزة صحيح. شنو الوجه الأول الإعجازي للقرآن لما نزل؟ البلاغة صحيح. فصاحة القرآن وبلاغته هي التي كانت وجه الإعجاز في تلك الأقوام والعرب الذين كانوا يتفاخرون بالمعلقات وبالبلاغة وبسوق عكاظ وبالأشعار. فإذا هم أصلا القرآن هذا اللي بين الدفتين ما يفهموا، شون يستطيعون شنو؟ أنت تستطيع شنو تقولهم هذا معجز وهذا أنا أتحداكم به كما ذكرنا، وهذا لابد أن تتدبرون به وهذا لابد. إذن هذه الشبهة في مقابل، خلينا نقول بديهة، شبهة في مقابل أمر شنو؟ مسلم. واضح إن شاء الله تعالى؟ وقلنا هذه الشبهة ترى مو عند العامة، وإنما شنو عند الخاصة بناء على مجموعة من الروايات التي استدل بها البعض، وهي ليست بي يعني ليست بالتوجيه الصحيح. خلنا نقرأ نطبق العبارة. قال هل يجوز تفسير القرآن؟ هناك شبهة تقول لا يجوز تفسير القرآن الكريم بما في ذلك آيات الأحكام، ولا يحق لنا عقد بحث عنها، لأن تفسير القرآن الكريم قضية تختص بأهل البيت ولا يجوز إعمال الرأي فيه. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، ففي حديث زيد الشحام دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة فقال هكذا يزعمون. فطبقني العبارة بس على مود نكمل المطلب. فقال أبو جعفر بلغني أنك تفسر القرآن. فقال له قتادة نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، إنما حصر، إنما يعرف القرآن من خوطب به. وفي حديث الريان بن الصلت عن الإمام رضا عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال، قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر برأيه القرآن كلامي عفوا. هذا يعني خذ هذا. ويمكن التعليق على الشبهة المذكورة بما يأتي. أولا، أما بالنسبة إلى الحديث الأول وما هو بمضمونه، فالمراد أن القرآن الكريم لا يعرفه بتمام خصوصياته من الناسخ والمنسوخ الخاص والعام إلا من خوطب به، لا أنه لا يجوز التمسك بظواهره حتى بعد مراجعة كلمات أهل البيت عليهم السلام للتأكد من وجود النسخ أو التخصيص أو إلى آخره. وهناك عدة مؤشرات تدل على ما قلناه، نذكر من بينها. أولا، أن القرآن الكريم أمرنا بالتدبر في آياته حيث قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو لم تكن ظواهره حجة فلا معنى للأمر بالتدبر في آياته، وبالتالي لابد أن تكون الظواهر حجة حتى يكون أمر التدبر أمر وارد وصحيح. ثانيا، أن ظواهر الكتاب الكريم إذا لم تكن حجة وكان فهمه يختص بمن خوطب به فلا معنى لتحدي القرآن بالإتيان بسورة من مثله. فالتحدي المذكور يدل على عدم اختصاص فهمه بمن خوطب به. الأمر الثالث، إن حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين، والذي في قال النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يدل هذا الحديث على لزوم التمسك بالقرآن الكريم بالكتاب الكريم، والتمسك غير ممكن إذا لم تكن ظواهره حجة. فالتمسك والأمر بالتمسك فرع الظهور وحجية الظهور. أربعة، إن أهل البيت كانوا يرجعون أصحابهم إلى الكتاب الكريم ويعلمونهم كيفية استفادة المطالب منه. ففي صحيح زرارة، صحيح يعني حديث صحيح، ففي صحيح زرارة قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسحة ببعض الرأس وببعض الرجلين؟ فضحك الإمام عليه السلام فقال فعرفنا حين قال برؤوسكم، إن المسحة ببعض الرأس لمكان الباء. وظواهر الكتاب الكريم إذا لم تكن حجة فلا معنى لتعليم الإمام عليه السلام وجه استفادة كون المسح ببعض الرأس وليس بتمامه، بل كان المناسب من الإمام أن يقول له إن هذه قضية لا ترتبط بك إذ نحن المخاطبون بالقرآن الكريم لا غير. وفي حديث عبد الأعلى مولى آسام قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. إذن الجواب واضح في القرآن، لماذا السؤال منك؟ كيف يريد يقول الإمام؟ الجواب واضح بهاي المسألة وغير مسألة، يعني الجواب واضح بعد ارجع شنو إلى القرآن وأخذ اقتنص المسألة. فإن ظواهر الكتاب الكريم إذا لم تكن حجة فلا معنى لعتاب الإمام عليه السلام بأن المناسب معرفة هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى. خمسة، إن النصوص أمرتنا بعرض الروايات حالة تعارضها على الكتاب الكريم، فما وافقه يؤخذ به وما خالفه يترك، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في حديث خطبة النبي صلى الله عليه وآله بمنى. وظواهر الكتاب إذا لم تكن حجة فلا معنى للأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه لتشخيص الأخذ بالموافق وطرح المخالف. وهكذا الحال بالنسبة إلى الشروط، فإن الشرط متى ما كان مخالفا للكتاب الكريم فلا يكون صحيحا، ومتى لم يكن كذلك يكون صحيحا، وهذا يدل على حجية ظواهر الكتاب الكريم كما هو واضح. سادسا، إن من الأمور البديهية شنو؟ رجحان قراءة القرآن الكريم وتكرار تلاوته، وهذا بنفسه يدلل على حجية ظواهره، وإلا فلا نحتمل أن الراجح خصوص شنو؟ أن الراجح خصوص قراءته من دون تدبر في آياته وعلى مستوى لقلقة اللسان، مو بس ما نحتمل، نقطع بأنه هذا مو مراد، وأن قراءته مع التدبر ليست راجحة كما هو لازم القول بعدم حجية الظواهر، إذ لا فائدة في التدبر بعد عدم حجية الظواهر، التدبر فرع الظواهر، وبالتالي لابد أن تكون الظواهر حجة حتى يكون التدبر. ثانيا، هاي الرواية الثانية اللي هي ما آمن بي من فسر القرآن درك. وأما بالنسبة إلى الحديث الثاني وما هو بمضمونه فالمراد منه واضح، فإن حمل الظاهر على ظاهره ليس تفسيرا، يعني خارج شنو موضوعا، تدرون أنتو يعني عندنا احنا موضوع وعندنا شنو محمول حكم، مرة الشيء يدخل بالموضوع ونقول الحكم إما يثبت إليه أو يخرج، هنا المسألة أصلا خارج شنو موضوعا، خارج تخصصا نسميه مو خارج تخصيصا، فإن حمل الظاهر على ظاهره ليس تفسيرا أصلا، إذ التفسير هو شنو كشف القناع وتوضيح الكلام الغامض، ومن المعلوم الواضح إن الكلام الظاهر ليس عليه قناع ليحتاج إلى كشف، وليس فيه غموض ليحتاج إلى توضيح. ومع التنزل عن ذلك والتسليم نقول إن المنهي عنه هو التفسير بالرأي دون مطلق التفسير، وعنوان التفسير بالرأي شنو مصداقه؟ لا يصدق على حمل الظاهر على ظاهره، إذ ليس في ذلك شنو؟ إذ ليس في ذلك إعمال للرأي بأي شكل من الأشكال، وإنما يصدق فيما لو حمل الظاهر على غير ظاهره باستحسانات معينة، يعني المراد شنو؟ النهي عن الاستحسانات الشخصية، عن الاستظهارات الشخصية. شوفوا البعض مرات يقرأ قرآن يقول لا المراد من هاي الآية كذا، تقول لك شلون تقول المراد من هاي الآية كذا، يقول لك إيه أنا أشوف ذلك، ويجيب لك إياه ويفر الآية، يقول هذا خلاف ذوق العقلاء، خلاف القرائن النوعية، خلاف الاستظهارات شنو النوعية، أنت أرجع إلى النوع، شوف سيرة العقلاء، شوف المحاورات، شوف الحديث شلون، وتعال قيم القرائن، هاي الحجة عليه، أما استظهاراتك الشخصية هاي متفيدنا وليست بي حجة. وإذا لم يكن ما ذكرناه هو الظاهر من الحديث المذكور ونظائره فلا بد من حمله عليه، يعني الروايات التي ذكرت النهي عن التفسير لا بد من تأويلها، وإن كان مخالفا لظاهره لما أشرنا إليه من الوجوه السابقة الدالة على حجية ظواهر الكتاب ولزوم الأخذ بها. إذن مسألة الظهورات والعمل بالظهورات مسألة قاطعين بها لو مقاطعين؟ قاطعين، إحنا أصلا روايات أهل البيت اللي دا نستدل عليها، دا نستدل عليها بالدليل القطعي لو بالاستظهارات والظنون النوعية، فلو لم يكن الظن النوعي الناشئ من الاستظهار حجة كل الروايات توقع وكل فقهنا يوقع، وإنما هي سيرة عقلائية مضاد. وبالجملة إن شبهة اختصاص فهم القرآن الكريم بمنخوط به وحرمة التفسير بالرأي لا ينبغي أن تحول دون بحثنا في آية الأحكام والتدبر فيها. هذا بالنسبة للأمر السادس. طبعا قلنا الأمر السابع والثامن إن شاء الله ونطب في باب الطهارة إن شاء الله. الأمر السابع ما بيفت شيء، يرجع المصنف الشيخ الأستاذ حفظه الله يقول الباحثون عن آية الأحكام اتخذ نظرة تاريخية، وهاي يقرر بها في الشيء سريع ما نتوقف عنده، يقول أنه الذين كتبوا في آية الأحكام مجموعة من الفقهاء والعلماء، وبعد ذلك يعرج ويبين أنه الشيعة كانوا سباقين في الكتابة في آيات الأحكام، لم ليس كما ذكر أنه الشافعي محمد بن إدريس أول من كتب شنو في آيات الأحكام، وإنما كان يوجد محمد بن سائب بن بشر الكلبي هو كتب شنو قبله، يبين هذه الحقيقة. بعد ذلك يبين أنه أغا بزرق الطهراني رضوان الله تعالى عليه وكذلك المرعش النجفي قد كتبوا يعني حول مجموعة من العلماء والمفسرين الذين كتبوا في آيات الأحكام، ثم يبين بهاي المقدمة التاريخية الشيء بيناه سابقا أن المنهجية في كتابة آيات الأحكام توجد عدة مناهج، مو عدة يعني طرق في البحث، منها طريقة أنه واحد يجي يستقرأ آيات الأحكام يعني حول حسب المنهج الفقهي من أليف إلى ياء ولكن بدون شرح، يعني بس يكتب آيات شنو الطهارة ويكتب جواها آيات، آيات الصلاة ويكتب آيات الصيام، آيات الزكاة، آيات الحج من البداية إلى النهاية. يقول أكل بعض سوي هيك منهج سابقا، وفي الوقت يعني هذا المتأخر يوجد أحد العلماء وصاحب منتقى الجمان كتب هكذا، ولكن هذا المنهج يفيدنا بالاستدلال، هذا في اس عبارة عن تصنيف مجموعي، هذا أحد الطرق. وقال أكو طريقة اللي ذكرناها نحن، قال طريقة أخرى لا، يجي الواحد يفسر القرآن ويصير مع السور، لما أجي سورة البقرة جت آية الطهارة شنو أفسرها، جت آية الصلاة أفسرها، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ قال ولكن إحنا الطريقة اللي اعتبرناها وراح نمشي بها بالكتاب شنو؟ لا، اللي ذكرناها سابقا الطريقة التي راح نسير عليها، نأتي إلى نفس الآية القرآنية ثم نقوم بتفصيل نفس الآية، فإذا بها جزء بنفس الآية يستدل به على الطهارة وين نخليه؟ على الطهارة. إذا يستدل به على أحكام الحاض وين نخليه؟ أحكام الحاض. إذا يستدل به على دخول المساجد وين نخليه؟ بدخول المساجد. ونكرر الآية في عدة أماكن، فنذكر الحكم ونذكر المدرك ونقول هذا الجزء من الآية يدل على هذا الحكم. واضح إن شاء الله؟ خلنا نقرأ بسرعة. قال المؤلفون في آيات الأحكام كثيرون لدى الشيعة والعامة معا، ولعل أول من ألف من أصحابنا في ذلك هو أبو النضر محمد بن سائب بن بشر الكلبي الذي كان من أصحاب الإمامين الباقر والصادق، وهو والد هشام الكلبي الذي قيل بأن له تفسير كبير وأبسط التفاسير كما اعترف بذلك السيوطي في إتقانه الإتقان في علم القرآن. وقد قال ابن النديم في فهرسته عند ذكره للكتب المؤلفة في علم أحكام القرآن ما نصه كتاب أحكام القرآن للكلبي. طبعا أكل كلبي الأب والكلب شنو؟ الابن. الكلب الأب هو إلى آيات الأحكام اللي هو قديم من أصحاب الإمام الصادق والباقر، أما الكلب الابن إلى شنو؟ التفسير. وقد قال العلامة الخبير في هذا الفن الشيخ أغا بزرق الطهراني هو من أول من صنف في هذا الفن، يعني فن أحكام الآيات، كما يظهر من تاريخه تاريخ الشق هذا الكلبي، لا الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى في سنة 204 كما ذكر العلامة السيوطي، لأنه ولد الإمام الشافعي بعد وفاة الكلبي بتسع سنين، فقصد السبق في تفسير آيات الأحكام، وهذا التأليف علما للشيعة لو للعامة. وأثبت الشيخ الجليل في مؤلفه العظيم 30 مؤلفا في آيات الأحكام، ثم استدرك في الأجزاء الأخرى من مؤلفه ما فاته في البداية وذكر بعض الكتب الأخرى. وقد قام العلامة الخبير الثاني السيد النجف المرعشي باستقصاء جمع كبير ممن ألف في تفسير آيات الأحكام من العامة والخاصة، فلاحظ المقدمة التي كتبها لمسالك الأفهام إلى آيات الأحكام. قلنا هذا مسالك الأفهام غير في شرع شرائع الإسلام، هذا لا، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام في الكتاب للشيخ الكاظمي أو العلامة الكاظمي من علماء القدماء حول الآيات الأحكامية. بعد ولم تكن طريقة المؤلفين في آيات الأحكام واحدة، فبعضهم قام باستقصاء آيات الأحكام وجمعها حسب ترتيبها الفقهي من دون أن يتصدى لشرحها. وقد نقل الشيخ الطهراني أنه شاهد مؤلفين في الخزانة الرضوية، يعني في معروف عن الخزانة، ألف بالشكل المذكور. وقد ألف بعض المعاصرين في الآونة الأخيرة كتابا على الطريقة المذكورة باسم الجمان الحسان في أحكام القرآن. هذه طريقة في التأليف في آيات الأحكام، وطريقة أخرى أشرنا إليها سابقا ذكرناها، وهي استعراض آيات الأحكام مع الشرح حسب ترتيب ورودها في السور الكريمة من دون ملاحظة الوحدة الموضوعية فيما بينها، وهذه الطريقة قبلها أو رفضها المصنف؟ رفضها. وطريقة ثالثة أشرنا إليها سابقا أيضا، وهي التعرض لآيات الأحكام مع الشرح حسب الترتيب الموضوعي في كتب الفقه. بقى الأمر الثامن ما بشيء بيناه سابقا، أنتوا أقروا بعد ما كدا عن طبقه، ولكن يبين اللي كنا أنه هذا الكتاب المبارك ألفه بجزئين، جزء رقم واحد وجزء شنو رقم اثنين. جزء رقم واحد خلى به العبادات، ثم بعد ذلك العقود، ثم بعد ذلك الإيقاعات، ثم بعد ذلك الأحكام العامة، يا نفسي يا تصنيف مال من صاحب الشرائع. صاحب الشراع مو كتب عبادات وبعد ذلك كتب عقود من طرفين وإيقاعات من طرف واحد ومن ثم أحكام عامة، هو من المصنف السوى خلى الجزء الأول كما في تأليف بعد هاي المقدمات الثمانية، يعني بهاي المقدمة أمور ثمانية راح نطب الطهارة ونشوف الآن. فألف هكذا. الجزء الثاني كما قلت لكم بعد مو طهارة وصلاة وصيام وحج، لا، الأحكام الفقهية من الألف إلى الياء وين مذكورة؟ يعني بما في آياتنا. الجزء الثاني قلنا قسمه إلى ستة أقسام، قسم من مسائل أصول الفقه في القرآن، قسم من القواعد الفقهية في القرآن، قسم من المحرمات في القرآن، قسم من الواجبات في القرآن، قسم الآداب الإسلامية في القرآن، وقسم أحكام عامة في القرآن. فهنا أنتم بعد تطبقوا هذه العبارة، لأن الوقت شوي تأخر عليكم، أنه منهجية البحث بجزئين، والجزء الأول يحتوي ما ذكرناه، والجزء الثاني أبواب مهملة ذكرناها سابقا من إبداعات الشيخ المصنف، أنه استطاع أن يؤلف للطالب جزء ثاني حتى إذا أراد أن يرجع إلى آيات خبر الثقة، إلى آيات مثلا البينة، إلى آيات أخرى من المسائل الأصولية، يستطيع بسرعة يرجع للجزء الثاني يفتح في باب، أراد يرجع إلى آيات تقرر قواعد فقهية يرجع إلى الجزء الثاني وهكذا. المهم إن شاء الله تعالى الدرس القادم ندخل بالعبادات وبالطهارة. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد.